الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر الطيب في هذا المسجد الطيب في هذه البلدة الطيبة، أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه موعظة الموت. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه موعظة الموت. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فذكر الموت خير واعظ. قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا أن الموت خلق من خلقه، وأنه جل جلاله خلقه لغاية ومقصد، بينها في آيتين في صدر سورة الملك. قال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. كثيرا ما قرأنا هاتين الآيتين، وكثيرا ما استمعنا إليهما، فهل ترانا تدبرنا؟ هل ترانا وقفنا أمام الأسرار؟ وقفنا أمام العبر؟ وقفنا أمام كنوزها؟ إن القرآن الكريم إخوة الإيمان والإسلام أنزله الله عز وجل لمقصد وغاية. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر، والتدبر أي النظر إلى المآل، النظر إلى مآل الآيات، أن تقف على أسرارها وأن تقف على فوائدها وعبرها، أن ترى ما فيها من وعد ووعيد، وترى ما فيها من أمر ونهي، وترى ما فيها من حلال أو حرام، فتتقن الحروف وتفهم المعاني وتعمل بما فيه، تأتمر بأوامره وتجتنب نواهيه. نرى فيك القرآن خلقا وسلوكا، نرى فيك القرآن عملا وفهما. ولذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، أجابت إجابة عجيبة شافية كافية جامعة، قالت للسائل: كان خلق نبي الله القرآن. نعم، إن أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فلتنظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أمر في القرآن إلا وطبقه النبي، وما من نهي في القرآن إلا واجتنبه النبي، وما من حلال إلا وأحله النبي، وما من حرام إلا وحرمه النبي، وما من أدب أو خلق أو سلوك إلا وتجسد في رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إنه التدبر لآيات الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك، إله عظيم جليل، الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره. تبارك أي كثر خيره وكثرت بركته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الإله القدير القادر المقتدر له حكم جليلة في خلقه، لذا قال: الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت ليس عدما محضا، فالموت خلق من خلق الله، وهو انتقال من دار إلى دار، انتقال من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. فالمرء في هذه الحياة وفي هذا الكون الفسيح يمر بعدة حيوات. الحياة الأولى هي حياة عالم الذر، عالم الروح، قبل أن يخلق الله تعالى أجسادنا أخذ النسمات وأخذ عليها العهد والميثاق، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه حياة مر بها الإنسان في كون الله رب العالمين، هي حياة عالم الذر، فيها أخذ الله علينا العهد والميثاق، أخذ عهد التوحيد، أخذ عهد الفطرة السليمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، فالفطرة هي الإسلام، الفطرة التي أخذها الرب علينا في عالم الذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه حياة أولى مر بها الإنسان في كون الله. ثم الحياة الثانية، وهي حياة عالم الأرحام. عالم الأرحام كما بيّن الملك جل جلاله على مائدة سورة المؤمنون، قال عز من قائل مبيناً المراحل والأطوار التي تخلق فيها الإنسان بقدرة الله تعالى في عالم الأرحام، فقال عز من قائل مبيناً الأطوار: خلقك من نطفة، أي قطرة ماء مهين، ماء الرجل، حتى لا تتكبر ولا تتجبر ولا تنسى أصلك. خلقك من نطفة، أي من قطرة ماء مهين، هي ماء الرجل الذي انطلق وفق عقد شرعي بكلمة الله وبأمان الله، استحللت زوجك وقدر الله الولد، فإذا بالنطفة تستقر داخل الرحم. هذه النطفة خلقها الله عز وجل في طور آخر، تحولت إلى علقة. العلقة دم متجمد يعلق بجدار الرحم. هذا أنا وأنت حتى لا ننسى الأصل. هذه العلقة تحولت بقدرة الله إلى مضغة، أي إلى قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. الله أكبر. ثم نزل الملك الموكل بالأرحام بأمر من الرحمن، وسأل ربه المتعال: مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيها السمع والبصر، وأمر بأربع كلمات: كتب عليك الرزق والعمل والأجل والشقاء أو السعادة، وأنت داخل الرحم. هذه المضغة تحولت إلى العظام، تلك العظام كسيت باللحم، نفخ فيك من الروح، الروح المضافة إلى الملك، إضافة تكريم وتشريف. فالروح خلق من خلق الله، لا يعلم كنهاها إلا الله القائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم شاء الله لك أن تخرج إلى الحياة التالية، وهي الحياة الدنيا. لذا قال: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. داخل الرحم تقلبت يا عبد الله في نعم الله. أنت في مكان مظلم، الرحم قطعة من جلد كما يقول الأطباء طولها 7 سنتيمتر، عرضها 5 سنتيمتر، سمكها 2.5 سنتيمتر. داخل هذا المكان الضيق تكونت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. لا توجد لك أسباب، فأنت في ظلمات، في ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، كيف تنمو؟ كيف يصلك الغذاء؟ كيف يصلك الشراب؟ جعل الله لك بابا يسمى بالحبل السري، وكما يقال بالدارجة الحبل السري. عن طريق هذا الحبل يأتيك الغذاء بأمر من الله تعالى، فتنمو داخل الرحم بقدرته، تحت رعايته وعنايته وكفايته. ثم حان وقت الخروج، فمن الذي ييسر السبيل من هذا المكان الضيق؟ والطفل في هذه المرحلة يتراوح وزنه بين 3 إلى 4 أو 5 من الكيلوات على حسب النمو وعلى حسب الغذاء، والمكان ضيق، المكان ضيق. لذا قال تعالى ثم السبيل يسر. رعاك ومنحك وأعطاك ويسر لك السبيل، وخرجت إلى الحياة الثالثة وهي الحياة الدنيا. عمرك فيها قصير، أعمار هذه الأمة بين 60 و70 كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهي أخطر الحيوات على الإطلاق، لأنها مرحلة التكليف، مرحلة الأمر والنهي، مرحلة العمل. هذه المرحلة يترتب عليها ما بعدها من سعادة أو شقاء، من جنة أو نار، حياتك الدنيا. لذا جعل الموت آية، كما أن الحياة آية، فجعل الموت آية، آية مذكرة، آية واعظة. فالموت خير واعظ. لذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الموت، فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. في طريقي إليكم علمت بوجود جنازة في المسجد، ومن السنة أن يكون المقال موافقا للحال، فكان لزاما أن نتحدث عن موعظة الموت. ونحن نرى أختنا المسجى بيننا تسمع خطوة المشيعين، نراها موعظة جليلة ورحمة بنا جميعا، يذكرنا ربنا بالموت حتى لا نغفل عن ذكره ولا نبتعد عن منهاجه ولا نخالف رسوله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملاً. ما قال أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن عملا، لأن العلة ليست في كثرة الأعمال ولكن العلة في صلاح الأعمال. فالعمل الحسن هو العمل الصالح، ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان بعد الإسلام. الأول الإخلاص لله رب العالمين، الثاني متابعة النبي الأمين، وده مفهوم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إذن لا تفعل إلا لله، لا تسعى إلا لله، لا تتكلم إلا لله، لا تصمت إلا لله، لا تعطي إلا لله، ولا تمنع إلا لله. اجعل جميع أعمالك لله، اجتهد على نياتك، اجعل أعمالك وأقوالك وفعالك لله الواحد. وهذا مفهوم لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فعظموا ربكم ولا تفعلوا لغيره، لا تصرفوا أي نوع من العبادة لغير الله، لأن العلة والمقصد من خلقنا أن نعبد ربنا القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا تدعوا سواه، فهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تركعوا إلا لله، ولا تسجدوا إلا لله، لا تحلفوا إلا بالله، لا تذبحوا إلا لله، لا تصلوا الأرحام إلا من أجل الله، لا تبروا الآباء والأمهات إلا من أجل الله، لا تحسنوا معاشرة الزوجات إلا طاعة لله، لا تحسنوا تربية الأبناء إلا من أجل الله. وهذا مفهوم لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ثم الشرط الثاني المتابعة في قولنا محمد رسول الله. فكلمة الإخلاص من شقين، الأول فيه بيان الغاية، والآخر فيه بيان الوسيلة. فالغاية من الخلق عبادة الرب، الوسيلة لتحقيقها في اتباع النبي محمد، فاتباعه أصل من أصول الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم يا إخوة، لابد من تعظيم السنة، لا تتحرك إلا بالسنة، لا تتكلم إلا بالسنة، لا تصمت إلا بالسنة، لا تبيع ولا تشتري إلا على السنة، لا تتزوج إلا على السنة، لا تربي أولادك إلا بالسنة. عظموا نبيكم واتبعوا رسولكم، تكون المغفرة وتكون المحبوبية من الله رب العالمين. لذا قال في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا، ولا يصعد من الأقوال إلا ما كان طيبا. والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا، صحيح أي ابتغيت به وجه ربك، إخلاص، صواب أي على السنة. لذا ضبط النبي لنا الباطن والظاهر في حديثين فقط في سنته. الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يضبط أعمال القلوب، يضبط النيات والمقاصد. الحديث الآخر الذي يضبط لنا الظاهر، يضبط أعمال الجوارح، في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. فلا بد في صلاح العمل من شرطين: إخلاص ومتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت من أجل هذه، خلق الحياة من أجل هذه، لنضبط أقوالنا ونضبط أعمالنا، نخلص لربنا ونتبع نبينا. فهل حققنا ذلك؟ لو سألنا أختنا المسجى بيننا لقالت: وتزودوا إن خير الزاد التقوى. نعم إخوتاه، حياتنا الدنيا قصيرة، نحن جنائز مؤجلة، إذا جاء دوري انتقلت، وإذا جاء دورك انتقلت. اليوم نحمل أختنا ونصلي عليها بعد قليل، وغدا نحمل ويصلى علينا وندفن في قبورنا، وننتقل إلى أرشيف الذكريات عند الخلق. فالحياة الثالثة هي الحياة الدنيا، والتي فيها التكليف، والتي يترتب عليها إما النجاة وإما الشقاء. الحياة الرابعة حياة البرزخ، والتي سوف تدخلها أختنا بعد قليل، فلن يدخل جسدها في قبرها إلا بقدر ربنا جل جلاله، في الوقت الذي حدده الله جل في علاه، فتنتقل إلى حياة البرزخ. حاجز بين دنيا وأخرى، فهو أول منازل الآخرة، إن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. والنجاة تكون بالإيمان الذي سبق، وبالعمل الصالح الذي قدمت. هنا كما قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا، آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المؤمن والمؤمنة الذي استقام واستقامت على أمر الله، عند دخول القبر وعندما يأتي الملكان فيقعدان ويسألان: من ربك؟ يقول المؤمن: ربي الله. تقول المؤمنة: ربي الله. الله أكبر، الله أكبر. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول المؤمن: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول المؤمنة: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الملكان: وما دينك؟ يقول المؤمن: ديني الإسلام. تقول المؤمنة: ديني الإسلام. فيأتي النداء من قبل الملك: صدق عبدي، صدقت أمتي، افرشوه من الجنة. الله أكبر، افرشوها من الجنة. الله أكبر. أفسحوا له في قبره مد بصره. أفسحوا لها في قبرها مد بصرها. الله أكبر. ويفتح باب إلى الجنة. الله أكبر. يرى وترى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. عندها يقول المؤمن وتقول المؤمنة: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي ومالي. الله أكبر. يا لها من سعادة، يا له من تكريم، يا له من تشريف. بل والعجيب، وأنت في قبرك ما زال العمل لم ينقطع. لذا فالحساب أجل للآخرة. لماذا لم نحاسب على أعمالنا في قبورنا؟ لأنك في قبرك ما زالت الخيرات تتوافد، وما زالت العطايا تتنزل والرحمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الله أكبر، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أين هو؟ هذا هو السؤال. هل أعددته لحياة برزخك؟ هل أحسنت تربيته؟ هل نشأته على العبادة؟ فإن سجد قال: اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرة، فتأتيك الحسنات وتأتيك الخيرات. لا كما يقول البعض: إذا ماتت أمك باب من أبواب الجنة أغلق. ما أغلق. لماذا أغلقتموه بلا دليل؟ وهل البر قاصر على الحياة أم يستمر بعد الموت؟ البر يستمر بعد الموت. يا من قصرت في برهما، واصل بعد مماتهما بالدعاء بالصدقات. صل من كان أبوك يحب صلته، صل من كانت أمك تحب صلته، فهذا في ميزانها. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان في سفر وعليه ثياب حسن طيب جميل وعمامة جديدة، ويركب دابة قوية ويصحب دابة أخرى ضعيفة، ومعه الخادم. فمر على شيخ كبير، فنزل ابن عمر من على دبته وسلم على الشيخ الكبير وخلع عمامته وألبسها للشيخ الكبير، وخلع ثوبه الجديد وألبسه للشيخ الكبير، وقدم له دبته القوية، وركب هو الضعيفة ولبس ثوبه القديم. فتعجب خادمه وقال: يا ابن عمر، يكفي هذا الرجل أن تعطيه الثوب القديم والدابة الضعيفة؟ فقال ابن عمر كلمة عجيبة، قال: يا هذا، أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: إنه صاحب عمر. الله أكبر. إنه صاحب عمر، أي كان صاحبا لعمر بن الخطاب في حياة عمر، وانتقل عمر ومات عمر، وإذا بابنه عبد الله يصل من كان عمر يحب أن يصله، ليصل الثواب إلى ميزان عمر. فالباب لا يغلق بموتهما، فالبر موصول بعد مماتهما. فأكثروا من البر، فإن العطايا تتوافد. دعاؤكم يصل للأموات، صدقاتكم تصل للأموات، استقامتكم أنتم على طاعة ربكم يصل للآباء والأمهات، لأن الأبناء ثمر للآباء والأمهات. فحياة البرزخ هي الحياة الرابعة التي نمر بها، فيها إما النعيم وإما العذاب والجحيم، فهو إما روضة وإما حفرة، فاختر لنفسك.
اخطر لنفسك، فأنت أيام وأنت أنفاس، كل يوم يمر منك قرب لقدمك من باب القبر، فأعد للسؤال جوابا. ثم تأتي الحياة الخامسة، وهي الحياة الآخرة، حياة الأبد، إما إلى جنة وإما إلى نار. إن كنت من أهل الإيمان اسمع إلى ربك ماذا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإن كانت الأخرى نسأل الله السلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالموت خير واحد، فهل تدبرنا؟ أسأل الله تعالى أن يغفر لأختنا، وأن يجعل قبرها روضة، وأن يثبتها عند السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم بارك لنا في شعبان وسلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اذهب وحشتهم، اللهم اذهب وحشتهم، اللهم اذهب وحشتهم، وارفع درجاتهم، وارفع درجاتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. احسن خاتمتنا اجمعين، أحسن خاتمتنا أجمعين، أحسن خاتمتنا أجمعين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.